أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والعاقبة للمتقين، ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، الملك الحق المبين، وأشهد أن سيدنا وأستاذنا وحبيبنا محمدا عبد الله ورسوله، صفيه من خلقه وحبيبه، خيرته من عباده وخليله، خير من بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح لهذه الأمة، فمحى الله به الظلمة وكشف به الغمة، وجاهد في سبيل ربه حتى أتاه اليقين. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه تباعه وأحبابه ومن اهتدى بهديه وسار على نهجه إلى يوم الدين. أما بعد، مشاهدي الكرام، أحييكم بتحية الإسلام، تحية من عند الله مباركة طيبة، فسلام الله عليكم ورحمته وبركاته. هذا لقاؤنا الثالث بعد 300 بإذن الله تبارك وتعالى، 303 من مجالس رياض الصالحين، جعلني الله وإياكم منهم. نحن فيه مع كتاب الفضائل، باب فضائل القرآن، ونحن فيه مع الحديث 99 بعد 900 عن ابن مسعود رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قرأ حرفا من كتاب الله فله حسنة، في رواية فله به حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف. رواه الترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الحديث رقم 1000 عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الذي ليس في جوفه شيء من القرآن كالبيت الخرب. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. حديث 1001 عن عبد الله بن عمرو بن العاص، عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يقال لصاحب القرآن: اقرأ وارتقي، ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. رواه أبو داود والترمذي، وقال: حديث حسن صحيح. الشرح: هذه أحاديث في بيان فضل قراءة القرآن وثوابه. فالحديث الأول عن ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من قرأ القرآن فله بكل حرف حسنة، والحسنة بعشر أمثالها. ثم بين ذلك في قوله: لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف، ممكن أقول ألف على أنها هكذا في القرآن، أو في حالة وضعها في الإعراب، ولكن ألف حرف، ولام حرف، وميم حرف، فتكون ثلاثة فيها 30 حسنة، ثلاثة أحرف بثلاثين حسنة، ألف لام ميم. وكذلك بقية الكلمات، فإذا قرأ الإنسان القرآن العظيم ففي كل حرف من كل كلمة عشر حسنات. طبعا مع الجمع في النصوص العشر هذه أقل شيء، حسنة بعشر أمثالها إلى سبعمائة ضعف إلى أضعاف كثيرة. فأقل ما يقال فإذا قرأ الإنسان القرآن العظيم ففي كل حرف من كل كلمة عشر حسنات، وهذه نعمة عظيمة وأجر كثير. يعني لما تأتي وتحسب فقط أنك قرأت بسم الله الرحمن الرحيم، وهي تسعة عشر حرفا، أو عشرون. لماذا تسعة عشر؟ إذا كتبنا الرحمن ألف لام راء حاء ميم نون، لكن إذا كانت تنطق الرحمن يعني بعد الميم وقبل النون في ألف، فتكون البسملة عشرين حرفا. عشرين كل حرف بعشر حسنات، يبقى مثلا هنحسب عشرة في عشرين مئتين حسنة. طيب لو واحد راح يقرأ الفاتحة بآياتها السبع، وبعدين عندنا ناس ما شاء الله بيعودوا كده يحسب الكلمات، يعد الكلمات، يعني كلمات الفاتحة كذا، حروف الفاتحة كذا، فيجد نفسه بيتحصل على ملايين من الحسنات وهو يقرأ فاتحة الكتاب مثلا التي يكررها في الفريضة سبعة عشر مرة. فانت هتحسب له في المرة الواحدة كم من آلاف الحسنات، وعلى مدى سبعة عشر ركعة في الفريضة سبعة عشر مرة قراءة الفاتحة فقط. وبعدين هو يعني إن كان صالحا فهو لا يكتفي بالفريضة، إنما يقرأ معه يصلي معه نوافل. النوافل لو قلنا الراتبة فقط المؤكدة 12 ركعة في اليوم والليلة، طب وغير المؤكدة كركعتين أو أربع قبل العصر وركعتين قبل المغرب وركعتين قبل العشاء. طيب ولو إنه راح يقرأ غير الراتبة فقرأ ما شاء الله له من قيام الليل، وقرأ وصلى الضحى ما شاء الله ملايين الحسنات، ثم هو لا يقرأ الفاتحة فقط. لو افترضنا أنه في الفريضة بيقرأ قصار السور، لكن إذا أراد أن يصلي قيام الليل فهو يختم القرآن، يعني هو حافظ للقرآن فبيقرأ، يأخذ له جزء اثنين ثلاثة. طيب هو ما هو خاتم القرآن وله حافظ، يجيب المصحف على حامل ويقرأ، ومن حقه أن يقرأ ومن حقه أن يقلب صفحات المصحف. طيب كمان ده في أيسر من هذا، إنه يعمل نسخة من المصحف اللي بيحبه، يعني مصحف الشمالي ولا مجمع الملك فهد ولا طبعة غير هذه وتلك، والتليفون في يده وقاعد يقرأ ما شاء الله، يبقى دخلنا في ملايين الملايين. فكثر خير الله وطاب. يا رب لك الحمد ولك الشكر حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه. فمن قرأ حرفا من كتاب الله فله به حسن، حسن بعشر أمثاله. ضيف أو أضف النصوص الأخرى إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. بسم الله. أنت عندك في ناس مثلا من يصلي قيام الليل هو من قرأ بعشر آيات لم يكتب من الغافلين، ومن قرأ 100 آية كتب من القانتين، ومن قرأ 1000 آية يعني سدس القرآن تقريبا كتب من المقنطرين. اللي بيقرأ 100 آية ونفسه يكتب من القانتين كما في قوله تعالى إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات، ولازم كده نهمسها ونرققها عشان ما تطلعش القانطين، نسأل الله نعوذ بالله تعالى من القنوط، إنه لا يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. يبقى القانتين والقانتات. طب لو واحد مش مركز كده زي ما أنا بحاول أركز هيقرأها والقانطين والقانطين، نعوذ بالله أعوذ بالله. لو واحد بيجي يسألني سؤال يا مولانا هو ايه حكم القنوط، يعني عاوز يقول ان احنا في نوازل نقنط ولا ما نقنطش، فايه حكم القنوط؟ او اعوذ بالله، اعوذ بالله من القنوط. يقول لا ما اقصدش يا مولانا، اقصد القنوط. ما هو برضو لا، اقول له قل القنوط، القنوط وكانت من القانتين، مش هترقق التاء هتبقى القانطين، نعوذ بالله. دي في قصة ستنا مريم، صدقت بكلمات ربها وكتبه وكانت من القانتين، آخر التحريم. والآلش من القانتات ضمها لفريق الرجال الأكثر. فيروح مثلا إيه عاوز يبقى من القانتين، فيلاقي سورة الواقعة آياتها قصار، سورة الرحمن آياتها قصار، يعني معناها لما يقرأ كده بالفاتحة والواقعة هيتجاوز 100 آية، لأنه خدنا الواقعة، أنا ناسي الواقعة دلوقتي في حدود الكام 100 آية، عن 99 آية حاجة كده، وروح واخد معاها الفاتحة والفاتحة 7 آيات وهتتكرر معاها في موضعين يعني في الركعتين، يبقى ده 14. وسورة الواقعة يعني نسيت الآن الرقم بالضبط، لكن 98 99 آية، خلاص يبقى تجاوز المئة. في اللي بيعمل كده، في اللي ممكن يبقى من القانتين لمجرد انه يقرأ جزء عما، يقرأ جزء تبارك، هو مش حافظ غير كده. لو فرض انه لم يحفظ إلا سورة الفاتحة وجزء عامة وتبارك وما أشبه ذلك فكل القرآن خير. وفي ناس أيوة 96 سورة الواقعة. الله يجزيك عنا خيرا، وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. 96 آية ومعاهم أدي 7 كمان، والسبعة هتتكرر تبقى 14، يبقى تجاوز 100 آية. اي نعم، تجاوز 100 آية. طيب في ناس حافظة مثلا سور بعينها فهيقرأ السورة اللي هو حافظها، يعني في ناس حافظة سورة الكهف من كثرة ما بيقرأها كل يوم جمعة، في اللي تلاقيه كده حابب سورة مريم، اللي قارئ اللي حافظ سورة طه، اللي حافظ سورة ياسين. ما هو زمان مع انتشار الحديث الضعيفة في فضائل القرآن كنت أشوف العوام يقرأوا بعض السور يعني مثل الفاتحة كده، سورة ياسين، سورة الواقعة، سورة الدخان، سورة الملك. طبعا فضل سورة الفاتحة مفروغ منه، وفضل سورة الملك صحيحة، لكن حديث الواقعة وياسين والدخان ضعيفة، فيها روايات ضعيفة وروايات موضوعة. المهم فتلاقيهم حافظين أو ده مثلا ممكن لو قرأ بما يحفظ هيتجاوز 100 آية ويكتب من القانتين، وهي تكتب من القانتات، يبقى القانتين والقانتات الآية. فللقرآن مناقب، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام أخبر بأن من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعدل ثلث القرآن، تعدل ثلث القرآن، قل هو الله أحد، الله أكبر. بس ده مش معناه زي ما أنا كنت في بنجلاديش والرجل قام يصلي بينا التراويح فخد 23 ركعة يقرأ بالعصر والكوثر، قلت له يا أخي هو ما أنزل الله سوى العصر والكوثر؟ طب ما تدخل على الإخلاص مثلا والنصر وكده، ربنا يرزقنا النصر، أو اقرأ يعني جزء عامة، أنت بتصلي 23 ركعة يعني، وبعدين في الليالي الوترية في آخر رمضان يقول لك احنا يا مولانا ختمنا يوم ليلة 20 والإمام بتاعنا خد الأجازة وسافر وإحنا كده بنقضينها. يا عم بس مش كده، لكن في ناس ما بقاش هنا في عقول يعني. فسورة الإخلاص تعديل ثلث القرآن، من قرأ قل هو الله أحد فإنها تعديل ثلث القرآن. كذلك أيضا الحديث الذي بعده بين الرسول عليه الصلاة والسلام أن الجوف الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني أن القرآن يعمر القلب ويجعله مستنيرا. اللهم نور قلوبنا بالقرآن، ونور قبورنا بالقرآن، ونور بيوتنا بالقرآن، وأطلق ألسنتنا بالقرآن، وقوي أفئدتنا بالقرآن، واجعله مؤنسا لنا في قبورنا، حجة لنا لا علينا، شاهدا لنا لا علينا، قائدا إلى الجنة ولا تجعله سائقا إلى النار، ألبسنا به الحلل وأسكننا به الظلل، وتوج به والدينا بتاج الوقار على رؤوس الأشهاد يا رب العالمين. فالقلب الذي ليس فيه شيء من القرآن كالبيت الخرب، يعني أن القرآن يعمر القلب ويجعله مستنيرا بالعلم وبنور الكتاب العزيز. وإذا فقد القرآن من قلب العبد فإنه يكون كالبيت الخرب والعياذ بالله، ليس فيه خير. وهذا أيضا في التحذير من عدم قراءة القرآن والحرص عليه، نعوذ بالله تعالى من هجر القرآن، حتى إن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول يوم القيامة: وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. أسأل الله العافية. شوفوا هجران القرآن الآن في حياة الناس تلاوة، تلاوة وترتيلا، تدبرا، علما، عملا، حكما، احتكاما. ويبقى أن يقال إلا من رحم ربي في بعض هذه الجوانب. فنسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم ممن يتلو القرآن حق تلاوته ويرتله ويتدبره. اللهم آمين. وفي الحديث الثالث بيان منزلة صاحب القرآن، أنه يقال لصاحب القرآن يوم القيامة اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. الله أكبر. نسأل الله من واسع فضله. استشف بعض العلماء من هذا الحديث أن كل الأعمال التي كنت تعملها في الدنيا أنت ما بتعملها في الآخرة، لا بتصلي، لا بتزكي، لا بتصوم، لا بتحج، وعلى ذلك فقس، عدا عن القرآن بما له هذه المنقبة العظيمة، يبقى مع صاحبه وقال له اقرأ. مع أنه لو أراد أن يصلي يقال له هذا في دار التكليف، أنت في دار الجزاء. لو أراد أن يسجد يقال له ارفع رأسك، لست في دار التكليف إنما في دار الجزاء. إنما القرآن هناك في أرض المحشر واقف يحاج عن صاحبه ويدافع ويشفع. طبعا يحاج كما في الحديث اقرأ سورة البقرة وآل عمران فإنهما يأتيان يوم القيامة كأنهما غمامتان أو غيابتان أو غيايتان أو كأنهما طير صواف يحاجان عن صاحبهما. والشفاعة في الحديث الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب منعته الطعام والشهوات بالنهار فشفعني فيه، ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، قال فيشفعان. اللهم شفع فينا القرآن العظيم يا رب. الجنة درجات. هو حافظ القرآن وكان يقوم به وكان يعمل بك. اقرأ وارتقي، اقرأ وارتقي. ورتل كما كنت ترتل في الدنيا. واحد ما شاء الله يرتل، تخيل واحد حافظ القرآن عن ظهر قلب. كنت أنا أقرأ القرآن وتعتع فيه، ألحن يعني، أغلط، أنسى، نتيجة الانشغال بالدعوة الكثيرة. يعني كل يوم عاوز تحضر محاضرة، عاوز تحضر خطبة، فكان ممكن يعني ما كنش متقن للقرآن. فكان الشيخ أسامة عبد العظيم الله يرحمه يختم كل كم ليلة كده في رمضان وفي غير رمضان، فبقول لحد تلامذتي انتوا بتصلي ورا الشيخ كده ما بيغلطش، ما المتشابهات دي صعبة يا شيخ، ما كانش الواحد كده. قال لي بص، القرآن كله بالنسبة للشيخ زي الفاتحة بالنسبة لنا أو زي اسمنا، إذا كنا مش بنغلط في اسمنا أو مش بنغلط في الفاتحة فالشيخ كده في القرآن كله. فكنت سبحان الله الكلام ده قلته لأحد التلاميذ، تلامذة الشيخ يعني قبل 30 سنة مثلا يعني، وأنا أغبط الشيخ ولا غلطة في القرآن. ده الواحد لما يصلي ليلة ولا يقوم ليلة ولا ما يقرأ يغلطش يبقى مبسوط قوي. فسبحان الله، وتخيلت الشيخ وهو بيقرأ ولا بيغلط ولا غلطة، ويجيب القرآن كده يكره زي ما كان يكره في القبلة. يا الله. وبعدين سيدنا الشيخ برضه هيروح فين؟ جنب بتوع الطبقات الكبرى، يعني جنب الناس اللي أمرنا أن نأخذ عنهم القرآن. من النبي عليه الصلاة والسلام، وبعدين الطبقة اللي بعديهم اللي أخذنا منهم القرآن على القراءات السبع، والسند متصل. ولا كتيبة الحفظة في غزة اللي يقعد الواحد فيهم يسرد القرآن سردا في جلسة واحدة 8 ساعات، يبدأ بالفاتحة ويختم بإيه؟ بالناس. وزي ما كان سيدنا عثمان بن عفان رضي الله عنه يعمل في الوتر، يبدأ الفاتحة ويختم بالناس كل ليلة كل ليلة. فسبحان الله. بس ما يبقاش القرآن يقرأ كده هزا، لأن شفت الشناقط يقرؤون القرآن هزا وبسرعة عجيبة شوية. يبقى يقال لصاحب القرآن اقرأ وارتقي ورتل كما كنت ترتل في الدنيا، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. أكيد بيكون وصل الفردوس الأعلى، يعني لو في حاجة فوق الفردوس هيجيبها. ده القرآن، يعني لو إنه مع كل آية درجة. طيب ما هو القرآن ما شاء الله 6000 وإيه في الكسر 236 آية تقريبا. بتلخبط أنا في 236 ولا 336 63 6364 آية 6364 على ما أذكر يعني. فشوفوا دي مع كل آية درجة من الدرجات، وده برضو يدل من باب آخر على كثرة الدرجات في الجنة، لأنه في ناس فاهمين هم 8 درجات، لا هم 8 جنات، 8 جنات، إنما في كل جنة درجات. شوف للمجاهد كام درجة، وكل يعني منقبة من مناقب الأعمال الصالحة لها درجات بتصل إلى مئات الدرجات. فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله، نسأل الله من فضله. ربنا اجعلنا منهم يا رب، ربنا اجعلنا منهم. آمين. مش عارف النت ضعيف عند مين، مش عارف. باب الأمر بالتعهد، باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان، باب الأمر بتعهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان. عن أبي موسى، أعتقد إذا أطلقت يبقى أبو موسى الأشعري، عن أبي موسى رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعاهدوا هذا القرآن فوالذي نفس محمد بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها. متفق عليه. وعن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إنما مثل صاحبي القرآن كمثل الإبل المعقلة، إن عاهد عليها أمسكها، وإن أطلقها ذهبت. متفق عليه. كلا الحديثين بمعنى واحد. الشرح: ذكر المؤلف رحمه الله تعالى في كتابه رياض الصالحين في باب الأمر بتعاهد القرآن والتحذير من تعريضه للنسيان، يعني أن كتاب الله عز وجل إذا من الله عليك فحفظته فتعاهده، وذلك لأنه أي القرآن الكريم كما شبهه النبي صلى الله عليه وسلم كالإبل في عقولها، يعني بالإبل يعني كالإبل المعقولة، إذا تعهدها الإنسان أمسكها، وإن أطلقها ذهبت وضاعت. وقد أقسم على ذلك النبي صلى الله عليه وسلم حين قال كما في حديث أبي موسى الأشعري رضي الله عنه: تعاهد القرآن فوالذي نفسي بيده لهو أشد تفلتا من الإبل في عقولها، فينبغي لك ولك لك أيها الأخ الكريم ولك أيتها الأخت الكريمة أن نجعل لنا حزبا أو تجعل لك حزبا معينا تتعاهده كل يوم. مثلا تقول: كل يوم أقرأ جزءا، أو أحفظ جزءا. الثانية دي شوية زيادة، خليها قراءة. فتقرأ القرآن في شهر وربما تحفظه في شهر. أنا رأيت من حفظ القرآن في شهر. أو تقول: أقرأ جزئين فتقرأه في 15 يوما، أو 3 أجزاء فمعناه أنك تقرأه في 10 أيام. وربما تزيد على هذا كأن تقرأ مثلا 10 أجزاء ففي 3 أيام، أقل من هذا 7 أيام. ودلت النصوص على أنه الإنسان يقرأ القرآن يتعهده كل شهر مرة، كل 10 أيام مرة، كل 7 أيام مرة، كل 3 أيام مرة، فهذا يسمى تعاهد القرآن. ومن تعاهد القرآن بهذه الطريقة فإنه لا ينساه. أنا بقول على حاجة حصلت، إن واحد شاب أمامي حفظ القرآن الكريم في شهر، ما شفتش 5، ما رأيت 10، لكن رأيت شابا وأذكره جيدا، تفرغ لقراءة القرآن مع ما آتاه الله عز وجل من قوة الذاكرة وسرعة الحفظ، فهو جلس مع سورة البقرة في يوم حفظ سورة البقرة في يوم، وهي جزءان ونصف تقريبا. فكان بعد كده كونه يقرأ كل يوم أو يحفظ كل يوم جزء ما يكملش الشهر إلا هو حافظ. دي حالة أنا شفتها بعيني يعني، فحتة مستحيل دي يعني إيه مفيش داعي ليها يعني، لكن بعيد صعب زي ما بقول كده أخونا الشيخ علي، شهر صعب جدا، صعب جدا نعم، لكن مستحيل لا ما هوش مستحيل. فإنما دي قدرات، يعني في بعض الأوقات ربنا بيوفق الناس. طب والعيال اللي حافظ القرآن على ثلاث سنين، يعني ده لسه غيره ما بيعرفش يتكلم، هو نطق ما شاء الله، وبدأ مجرد ما نطق أبوه وأمه يحفظوا القرآن. طب أنا شفت طفلة في الفيديو هم جايبينها كده في مسابقة، يعني هي بتقرأ سورة النبأ عما يتساءلون، البنت قاعدة يعني مفيش لا تكترة، وقاعدينها ولابسينها تحجيبة ولابسة كفولة وبتقرأ. العجب مش في الحفظ، العجب في الإتقان. أنا قاعد أسمع السورة منها المخارج والصفات، ازاي يعني الاب والام قدروا يوصلوا لها انه تقرا السوره بهذا الاتقان العجيب. واللي زي دي مثلا ايه اللي يمنعها انه لما تجد اهتماما من ابويها انه تختم القران في بضعه اشهر. فالمهم مش هنختلف، ففي حفظ وفي قراءة. وبعدين الصغير غير الكبير، ما أنا اللي ما حفظتهوش أنا صغير وما أتقنتهوش لغاية دلوقتي قاعد مش بتقنه وبكرره كل حاجة، بس برضو أرجع أنسى أرجع. أنا كنت هي خاصة في المتشابهات. فمن تعهد القرآن أو تعاهده فإنه بإذن الله لا ينساه. وقد وردت أحاديث في التحذير من نسيانه لمن أهمله. من نسيانه لمن أهمله، أما من نسيه بمقتضى الطبيعة فإن ذلك لا يضره، لكن من أهمل وتغافل عنه بعد أن أنعم الله عليه بحفظه فإنه يخشى عليه من العقوبة. أنا أيضا كنت سمعت ورأيت قصة الولد اللي حفظ القرآن في صغره له. ليه؟ لأنه طالما كانت أمه حاملا به كانت تقرأ القرآن تقرأ القرآن تقرأ القرآن. طلع الولد ما شاء الله، لا في حاجات جابوها في السوشيال ميديا دي عجائب وغرائب، واللي بيبقى عنده مرض وعنده توحد وبعدين حافظ القرآن مش بالسور أو الآيات وكذا، بأرقام الآيات وأرقام الصفحات يطلع الإدان يرجعوا لورا. طب احنا الصفحة كذا ارجع كده وقول لنا اول ايه ده، وده عنده توحد وده كفيف وده كذا، حاجات عجيبة. والاعجب منها برضو اللي ما بيتكلمش خالص، لكن اذا ايه قال له اقرأ القرآن يقرأ ما شاء الله لا قوة الا بالله، كأنه لم يصبه شيء. والله سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. سبحان الله العظيم. وأولاد من بلاد مختلفة، اللي في المغرب واللي في فرنسا واللي في إيران، خليها فيران، وعملوا منها دعاية نفسيهم بقى وحكاية. فأنت يا أخي وأنت يا أختي، إذا من الله عز وجل عليكما بالقرآن فينبغي أن نتعاهده، نتعاهد القرآن بالقراءة، بتلاوته، بتكرار التلاوة، كذلك أيضا بالعمل به، لأن العمل بالشيء يؤدي إلى حفظه وبقائه. ولهذا قال بعض العلماء قيد العلم بالعمل به، فإن العلم بالعمل يقتضي بقاءه، لأنه لا يزال على قلبك وعلى جوارحك، فإذا صار هكذا فإنه يبقى ولا ينسى. أما إذا أهمل فإنه يضيع. وينبغي لمن قرأ القرآن أن يقرأه بتدبر وتمهل، ولا يحل له أن يسرع السرعة التي توجب إسقاط بعض الحروف، لأنه إذا أسقط بعض الحروف فقد غير كلام الله عن موضعه وحرفه. أما العجلة التي لا تستوجب سقوط الحروف فإنه لا بأس بها. وأراد بالعجلة هنا إيه؟ الحذر، الحذر، لأن القرآن بيقرأ على أربع مراتب: مرتبة التحقيق، وهذه في باب التعليم، تحقيق يعني يقرأ كده ببطء ويعطي كل حرف حقه ومستحقه، وهي على طريقة المصحف المعلم للشيخ الحصري الله يرحمه. بسم الله الرحمن الرحيم ويقرأ، يبقى كده هو بيحقق. الرتبة الثانية التلاوة، وربنا أمرنا بالتلاوة، قال ورتل القرآن ترتيلا. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين، يبقى كده برتل. والحذر السرعة، الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. يبقى كده بيحذر بس بيراعي الأحكام وبيبين الحروف. والمرتبة الرابعة اسمها التدوير، والتدوير ما بين الترتيل والحذر يعني بين 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 بين. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين. يبقى كده عندنا تحقيق ترتيل تدوير حذر. فممكن إذا حذر لا يضيع الحروف لا يسقط حروفا، ما هو بيحذر ممكن مثلا الهمزات تسقط منه، ممكن كمان بعض الأحكام المهمة لا والمدود والأشياء هذه يراعيها، لكن ممكن بياخد أقل درجاتها. يعني لو كان مثلا المد يوصل لخمسة وراح يداله ثلاثة يمشي، لأنه فيه اللي ممكن يعني يجعله ثلاثة، إنما هو ما بين أربعة وخمسة. عندك العارض للسكون اثنين أربعة ستة، هو هياخده على اثنين، هو ماشي على طول هيمشي قراءة العارض للسكون اثنين. المد المنفصل هو هياخده على على حركتين فقط زي الطبيعي. يا أيها ما هيقول يا أيها كده مد أربع حركات ويوصل لخمسة، إنما هو بيحذر هو في مرحلة التدوير يا أيها. أنا كنت أحفظ القرآن على مد المنفصل اللي هو أربع وخمس حركات، الناس بتستطول القراءة، رجعت أقرأ المنفصل على يسموه التوسط اللي هو على حركتين زيه زي المد الطبيعي. أيضا مثلا باجي للعارض للسكون، أنا عندي كل آية فيها عارض للسكون تكون منتهية بياء ونون واو ونون، فدي لما هديها أنا إيه كل واحدة كل آية هديها أربعة ستة هطول، فليه ما اقصرهاش على حركتين وامشي، لأنه هو ده من المد الجائز. العارض للسكون مد جائز يجوز فيه حركتان وأربع وست. مثلا في سور ما فيها مد عارض للسكون إلا نادرا، زي سورة مريم، دي سورة بتنتهي بمد إيه عوض، يعني آخر الآيات ألفات، والألف دي هتاخد مد الطبيعي. عاد عن كام آية كده في بعد قصة سيدنا عيسى عارض للسكون، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ، أهو ده عارض للسكون أهو، بعد ما كان كله إيه آخر الآيات ألف، هنا بدأ بالعارض للسكون، ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون، أهو يمترون 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 يعني 2 4 6، وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. فاختلف الأحزاب من بينهم، وأيتين ثلاثة كمان هتلاقي ده اسمه عارض للسكون. فأنت ماشي طول السورة ألف، يعني مش محتاجة منك مد. زكريا، خفية، نسية، رضية، وانت وماشي. إنما جات الآيات دي ممكن تمشي اثنين أربعة ستة، خلاص ده هم في وسط التلاوة يعني. إنما برضو بنبه على إنه ما يجيش مثلا الآية اللي هيركع عندها يروح عاوز يشعرنا إنه هيركع، فيروح مطول المد الطبيعي ده اللي هو مد العوض، ويروح مديله كده كده ست حركات، منين معرفش ايه اللي حوله من مد طبيعي لمد لازم. والغلطة دي موجودة عند اغلب القراء، شوف أنا يعني في القرآن مش رجل متخصص ولا دخلت معهد قراءات ولا تعلمت علم القراءات، لكن ببقى يعني باكل في نفسي وأنا بصلي وراء إمام ومن أئمة الحرم، وهي وصل مثلا آخر آية في سورة مريم،
وكم أهلكنا قبلهم من قرن هل تحس منهم من أحد أو تسمع لهم ركزا.
الله أكبر، إيه ده؟ ركزة دي جاية منين؟ هي ركزة بس، هي ألف ما فيهاش مد، هي حركتين ركزة قلصك ركزة. وقس على هذه الآية سور كثيرة في القرآن الكريم، زي آخر طه،
فسيعلمون من أصحاب الصراط السوي ومن اهتدى.
لا يقول لك إيه ومن اهتدى ليه ليه ليه؟ كنت في ماليزيا، واحد جايبينه على إنه قارئ وبيقرأ، وليته بيقرأ سورة الطارق، مش فاكر ساعتها كان بيقرأ بها في العشاء ولا كان في القيام. وراح يا سيدي عامل كده، أمهلهم رويدا، أنا من وراء قلت له رويدا بس، ليه؟ ما فيها مش ستة، وقارئ يعني من القراء. الإخوة يقولوا سمعت رويدة اللي قالها الشيخ عمر هون. هلا أنا قلت رويدة ما قلتش رويدة يا شيخ علي. طلع واحد صاحبي عنده بنت اسمها رويدة ودعاني حضرت كتب الكتاب بتاعته. طيب عندنا باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن. شو هنا هو يعني أنا في كلام عادي هو، بس بقول تحسين الصوت، تخيلوا أنا يعني كده متقعر، لا والله، لأن لو ما قلتش تحسين الصوتي وقلتها كده زي الناس ما بتنطق الكلام من غير ما تخلي بالها هيبقى الصوتي الصوتي. طب واحنا عندنا حاجة في اللغة اسمها الصوتي، ايه الصوت ده؟ هو لو الصاد رققت والتاء فخمت هيبقى الصوت، اللي هو الصوت اللي بيضرب بيه، والصوت اللي به التعذيب، قوم معهم السياط جمعها سياط كأذناب البقر يضربون بها الناس، ولما ربنا قال فصب عليهم ربك سوط عذاب، لو واحد أراها صوت عذاب صوت يعني عذبوا بالصوت، فما ينفعش انه حتى في الكلام العادي. لما كان مثلا الواحد، انا شخصيا اجي ركبت تاكسي وبتكلم مع السائق، الشيخ منين؟ اقول له من مصر، اقول لا. طب وبعدين يا لا ليه؟ انا مش بتتكلم زيهم.
قلت له لا أنا من مصر بس يعني بتكلم يعني ممكن يكون عندي طريقة مأخوذة من القرآن، يعني كرجل أستاذ ورجل من أهل القرآن وكذا، فممكن يعني خلاص أصبحت طبيعة الكلام كده، زي ما تلاقي مثلا النساء طريقتها في الكلام إيه؟ الترقيق، إلا حاملة القرآن تلاقي الحروف عندها إيه؟ متظبطة، فما بتقولش الدين تين ولا تفخم وتطلع طين، ولا إنه مثلا يعني في أمثلة كثيرة طبعا، لكن تلاقي ما شاء الله يعني لو الواحد يتكلم مع أهل القرآن يلاقي كده الحروف منضبطة، طريقة معينة في الكلام. فهنا محتاجين احنا الحكاية دي. الشيخ علي ما شاء الله الذاكرة عنده مية مية، دروس اتقالت قبل 30-40 سنة وهو لسه فاكرها وبيفكرنا فالراجل اقول له من مصر يقول لي لا مش من مصر، انت ما بتتكلمش زيهم. يا عم والله انا يعني استاذ في جامعة ودي طريقتي في الكلام. الثاني اللي دخلت عليه وقال لي الشيخ منين، قلت له من سوهاج، قال لي لا انت من المنصور. يا عم الله يهديك، قول له والله انت من المنصور، تكون انت ادرى. طب اعمل له. وبعدين قال الشيخ مني، قلت له من المنصور، ربنا يجعلنا من المنصوره ومن الفئه المنصوره والجماعه المنصوره والطائفه المنصوره، وتاولت المعنى عشان خلص المشكله بتاعتي. ما هو يعني هو دماغه شكبت خلاص. فهنا محتاجين احنا نظبط، لا يمكن الواحد ينطق بطريقة كويسة الا هو متعاهد القرآن كده يعني. طيب، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به. متفق عليه. ومعنى أذن الله أي استمع، وهو إشارة إلى الرضا والقبول. وعن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال له لقد أوتيت مزمارا من مزامير آل داود. متفق عليه. وفي رواية لمسلم أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم قال له لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة، لو رأيتني وأنا أستمع لقراءتك البارحة. متفق عليه. نحن بدأنا بابا جديدا، باب استحباب تحسين الصوت بالقرآن وطلب القراءة من حسن الصوت والاستماع لها. الباب ده واسع وفي بعض القيود وبعض التحذيرات، وعلى رأسها التحذيرات من المقامات، وبعدين بعد المقامات التطريب بالقراءة، التغني الزائد والأشياء هذه. وإحنا مع نهاية الوقت، وكنا بدأنا الحمد لله مع أول الوقت، فحتى يأخذ هذا الباب حقه في الشرح والبيان نؤجله إلى درس الأربعاء بإذن رب الأرض والسماء. كان في العمر بقية بإذن رب البرية. وصلي اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وآله وصحبه أجمعين. سبحانك اللهم بحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر، إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، تواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. طيب ما رققناش التاء، يبقى وتواصوا. تواصوا إيه عم؟ ولا تواصوا ما ينفعش. وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. نسألكم صالح الدعوات، يغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.